أهلا بكم مستمعينا الكرام، وهذه حلقة جديدة من عرب بوينت بودكاست.
نتناول أهم المواضيع العالمية والعربية،
نناقش القضايا السياسية ونحلل الوضع الاقتصادي
والمشاكل الاجتماعية، ونتحدث عن آخر ما توصلت إليه العلوم والثقافة.
في كل حلقة نأخذكم إلى مواضيع ممتعة نأمل أن تنال رضاكم، نسعد فيها بصحبتكم. أنا شيماء ثامر
ومحمد جمعة.
نراهم جالسين على قارعة الطريق بملابس ممزقة لا تقيهم من حر الصيف ولا من برد الشتاء القارس. جل مكتسباتهم قطعات صغيرة من الخبز التي لا تشبع، ولكن تبقى في أعينهم تلمع أحلام الطفولة التي سلبت منهم عندما شاءت الأقدار أن يقعدوا فريسة للتشرد.
فلا ألعاب يلهون بها، ولا مدرسة تبني لهم مستقبلاً واعداً، ولا منزل يمنحهم العيش الكريم. إنها آفة التشرد التي تهين القيم الإنسانية وترمي بالأطفال في عرض الشارع. فهل بات الشارع أهلهم وذويهم؟
يا دنيا الحرم ديني من أهلي، سكنت الغرب من غصبا عليا، أجد يا باب واسأل من عليكم، ضع صري وزماني ناليا.
منذ لحظة الولادة وحتى الخامس عشر من عمرهم، أطفال ينتشرون في أحياء وأزقة المدن والدول العربية الفقيرة، ظاهرة اجتاحت الدول الفقيرة في السنوات الأخيرة حتى باتت كالمرض الذي ينتشر في الدم ولا يمكن السيطرة عليه. فمن المذنب؟ ومن هو هذا الجلاد؟ ومن هي الضحية؟ ومن الجاني؟ ملف نفتحه اليوم على أمل تسليط الضوء على الأسباب والنتائج وتوضيح طرق المعالجة.
يرمق الناس بعينيه المتعبتين، فلا سقف يظله ولا بيت يؤويه، يقضي هو ومن معه أياماً في تقاطع الطرقات عند إشارات المرور، يبيعون المناديل ويمسحون زجاج السيارات. هؤلاء هم أطفال هجروا طفولتهم وتحملوا أعباء الحياة.
أنا بقالي 5 سنين في الشارع، اللي خلاني أنزل الشارع مرات أبوها بتفضل تعذبني، فما بحبش حد يعذبني وكده، فاللي خلاني أنزل الشارع ده هو ده. فأنا بقالي 5 سنين هو محدش بيسأل فيا ولا بيعبرني، وعايش حياتي من هنا لهنا، والحكومة بتفضل تجري ورايا ما بعرفش أقف هنا شوية ولا هنا شوية. كل ما الحكومة تشوفني تاخدني تحبسني تفضل تضرب فيا، بطلع بالعافية. أنا نفسي أخش مدرسة، عمري ما دخلتها، عايز أخش المدرسة أشوفها حلوة ولا وحشة، عايز أتعلم، أبقى معايا دبلوم صناعي كده، أبقى معايا الشهادة، عشان لما أكبر مثلا معاش هذا لو رحت لأي حد يشغلني معاه وكده.
أطفال افترشوا الشوارع والتحفوا السماء، تجدهم يبحثون عن باب رزق بعد أن ودعوا طفولتهم مبكرا. بعضهم لا يعرف معنى الأسرة، والبعض الآخر دفعته الحياة للهروب. عنوانهم الشارع، فأطلق عليهم أطفال الشوارع.
شمس، والتي تعتبر واحدة من أطفال الشوارع في مصر، تتحدث عن حياة الشارع بعد أن قضت فيه 23 عاماً. تصف هذه العيشة بالغابة، وقد تعرضت للاغتصاب مرتين، وأودعت طفليها في دار خاصة بإيواء أطفال بلا مأوى في مصر. نستمع لما تقول.
فلما خالي موت أمي خليها ورث، أبويا كان بيقعد يعذبني، ماشي لحد أما أنا سبت البيت ومشيت وأنا عندي 6 سنين.
بقى هنا بقى في الشارع، وبقيت صايعة زي اللي في الشارع ومش عارف إيه، بقيت ببرشم وبقيت كده. الشارع ما فيهوش حاجة تتحب، الشارع بهدلة، والبوليس يجي ياخدنا يحبسنا وينعور نفسينا ونبرشم. الواحد بيبقى قاعد في الشارع كأنه قاعد في تربة، قاعد في مسجون.
قلة دور الأيتام وانعدام الخدمة المتاحة للأطفال كان أحد أسباب انتشار هذه الظاهرة في مختلف البلدان الفقيرة، ومنها العراق ومصر واليمن وغيرها من البلدان التي عاشت تحولات كبيرة وانتكاسات أكبر. البعض من هذه الدول تعاني ارتفاع كبير في عدد السكان، ما يجعل الأمر يصعب على الحكومات في توفير الاحتياجات والمستلزمات الأساسية لكل فرد. منها مصر ودول أخرى عانت من الحروب والصراعات السياسية، منها العراق وسوريا واليمن.
وللحديث أكثر عن هذا الموضوع تنضم معنا عبر الهاتف الأستاذة الدكتورة سامية خضر صالح، أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس والرئيس السابق لفريق أطفال الشوارع بجامعة عين شمس. مرحبا بكم دكتورة معنا بعرب بوينت بودكاست، ودعيني أبدأ مباشرة من الأسباب التي ترينها فعلية لانتشار ظاهرة أطفال الشوارع بالمجتمعات العربية الفقيرة ومنها مصر.
الحقيقة أنه الأسباب الرئيسية في انتشار مشكلة أطفال الشوارع أنه لما تيجي تدرسي الموضوع تجدي أنه الأسر الفقيرة هي الأكثر إنجابا، والأسر غير المتعلمة هي الأكثر إنجابا، والأماكن البعيدة عن العواصم هي الأكثر إنجابا. ونيجي بقى نشوف لماذا العناصر اللي بتخلي هذه الأسر تنجب أطفال كتير. أولاً عدم الاهتمام بموضوع أنه أن يكون العدد قد إيه. ثانياً طبعاً أنه بيكون فكرة أنه يغلبك بالمال غلبيه بالعيال. أكتر من كده كمان أنه ما زالت يعني الست الضعيفة بتعتبر أنه كثرة العيال هي اللي بتخلي الراجل يبقى مرتبط بيها. كمان أنه أحياناً بيبقى الولد عايزين الولد، فطبعا ان ليه انا اقول ليه بقى كمان الولد، علشان طبعا لو مهما كان في ورث لو هي ما عندهاش ولد ممكن الكلام ده كله يروح يعني. فطبعا يعني هو ناحيه طبعا انجابيه، ناحيه ماديه، ناحيه صحيه، ناحيه تعليميه، ناحيه كمان ما فيش شك قانونيه لو انا عندي بنات بيدخلوا أهل الزوج وده 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 في الورث، لو عندي صبيان بيوقف هذه الأمور. فطبعا هنا بنقول الولد بالنسبة لهم أمر أهم. الحاجة التانية كمان أنه هم بيجيبوا الأطفال أحيانا علشان كمان يساعدوهم، يعني يقولك حتى لو حيشحت، حتى لو ترمي في الشارع بس حيجيب فلوس، حتى لو خرج مجاش في غيره يعني للأسف لا بتتحول لأمر غير إنساني خالص. يعني في واحدة قلنا لها أنت بتقولي عندك 5 عيال ومال فين الاثنين اللي كل ما نيجي ما نلاقهمش، تقول أحسن ما يجوش أنا مش قادرة مش عايزاهم، أنا تعبت مش عايزاهم. فالموضوع في منتهى الصعوبة ومنتهى لا إنسانية. وأنا أعتقد أن بتوصل للأم خصوصا لو كان الأب صعب، لو كان أب مدمن، لو كان الأب بيخرج يختفي بس يجي بعد مثلا 10 أيام ولا شهر، طبعا مزعجة جدا جدا يعني. وكأن أقدر أقول أنه رغم الرحمة في قلب الأمهات، لكن دول للأسف أنه أمهات بيتم نزع الرحمة من قلوبهم مع الحياة الصعبة، مع الحياة الصعبة.
طيب دكتورة، هل يمكن إعادة تأهيل هؤلاء الأطفال وكيفية العمل على ذلك؟
إعادة تأهيل هؤلاء الأطفال مش سهل، لأن طبعا الشارع بيخليهم يدمنوا مخدرات وبيخليهم يشحتوا وبيخليهم يسرقوا ويناموا على الرصيف وبيحصل تحرشات وبيحصل أمور صعبة حتى أن ممكن نحن يعني نحطها. لكن علشان نقدر نحن يعني طبعا نحن دلوقتي في مصر احنا بتمشي قوافل وبتاخدهم في بعض المساكن الملاجئ عشان تعيد تأهيلهم. هل ده سهل؟ سهل لو كان فعلا القائمين داخل هذا الملجأ عندهم الأمانة والفكر والتدريب والرغبة في التغيير، أيضا يعني الضمير الحي. طبعا ممكن جدا بالتدريب بالأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر، طبعا تعليم أول حاجة، بعدين الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر، وبعدين الفن، الموسيقى، اللعب لو كان في ملاعب، ده بيحاولوا دلوقتي يعملوها في مصر. إنما برضو أنت ممكن حضرتك تبقي ماشية وشايفة راجل زي الحيطة ومعاه طفلة شايلها على كتفه، أو قاعد على رصيف وفي طفلين قاعدين على حجره، بتخلصي موضوع وتحاولي تحليه من جانب، لكن للأسف بنلاقي إنه بتتفتح أبواب أخرى. وده لأنه مش كفاية إن إحنا نقول في قوافل بتنزل وتلم هؤلاء البشر اللي ملهمش أي ذنب في إنهم جم للدنيا، يعني مش الشارع ولا الرصيف هو اللي جابهم، لكن كمان إحنا مفيش في التلفزيون حاليا كتير جدا جدا من البرامج بتعتمد على انها تجيب اعلانات علشان البرنامج او القناة تكسب. وهنا بقى الكارثة الكبرى، انه انا بفكر اني اكسب، لا ما بفكرش اني اعطي. وعلشان كده موضوع ان احنا بس نجيب القوافل وتتلم، لا ده احنا محتاجين كل شوية نتكلم في هذا الموضوع. في مصر في زمن سابق كانت هناك بعض الإعلانات البسيطة اللي بتبين للمرأة عيشي حياتك، اتعلمي أولا، اشتغلي، اختاري الرجل الذي يمكن أن يكون بجانبك واللي يحميك، كوني شريفة، كوني بعيدة تماما عن موضوع الإنجاب علشان أنت أكتر حد تحصل لك مشاكل. وكان عندنا أفلام على فكرة، يعني زي مثلا أفواه وأرانب، يا سلام، أفواه وأرانب سيدة الشاشة العربية اللي مثلته، وعندنا كان كمان إمبراطورية ميم، وكان عندنا أم وكان عندنا الحفيد، وكان عندنا أم العروس. يعني كانت طبعا نقول فعلا الأفلام والميديا كانت عظيمة، لأنها ما كانتش بتبحث عن المكسب أي حاجة، أو غالبا يعني لما بيكون علشان المكسب ما بتمشيش صح. احنا ما شفناش من ساعة الحاجات العظيمة دي، يعني لما اقول مثلا ام العروسة، يا سلام، ايه الجمال ده، والكتابة والتمثيل كله، او زي ما قلت كده افواه وارانب، او طبعا امبراطورية ميم، كل ده كان الحقيقة عملية شحن فكري عظيم جدا للمجتمع انه الزيادة السكانية دي خطيرة الى اقصى حد. ولما حضرتك تلاحظي انه كتير جدا من البنات والسيدات في اخر الستينات وتعلموا اكتر، وكان الانجاب فيه اقل، لان كانت هناك عملية شحن فكري توعوي من خلال الاعلام. ده مش موجود دلوقتي الحقيقة. مهما عملت وما غيرتيش الدماغ وما غيرتيش الفكر مش هينفع. وان كنا احنا دلوقتي بقى في حاجة للكثير من السيدات اللي هي الصناعات الصغيرة متناهية الصغر، والاهتمام بالمرأة وخروجها للعمل اكتر وهكذا، لكن لحد ما اقول انه مش بنشتغل كلنا مع بعض. يعني موضوع ان طبعا العمليات اللي هي بتاعت الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر بتهتم قوي بالمرأة، لكن ما نلاقيش مثلا في المجلس القومي للمرأة هذا الشحن، ما نلاقيش في الإعلام هذا الشحن، فما تنفعش. يعني إذا كان كل يعني يغني على ليلاه من جانب آخر، ما ينفعش، لازم يكون اتجاه واحد، اتجاه عظيم وجميل. ما فيش دلوقتي حضرتك هذا التوجه اللي نقول كلنا بنعمل كده، كله بيعمل، لا ما فيش. عشان كده كل واحد في جانب، لا طبعا ما فيش شك انه احنا ما بننزلش مدارس. انا كنت زمان انا افتكر ان كنا بننزل المدارس ونتكلم في هذا الموضوع، يقول لي دكتورة سامية محتاجيني في المدرسة الساعة 7 واحنا بندخل المدرسة، يعني في طابور الصباح. وكنت اروح، انا ما اعتقدش دلوقتي بيقولوا، ما اعتقدش لو قالوا لحد هيروح دلوقتي، يعني ما اعرفش، يمكن كنا مرحلة فيها عطاء الى اقصى حد، ما كناش بنقول احنا ناخد ايه، لا خالص طبعا خالص، ولا بناخد ولا حاجة، احنا كنا بنعطي وبنبقى سعداء. ليه بقى؟ اقول لحضرتك ليه، لانه كانوا بيدونا مثل اعلى، يقولك لطيفة الزيات عملت ايه، امينة السعيد عملت ايه، كاتبات وعظيمات عملت ايه، مفكرات عملت ايه، هدى الشعراوي عملت ايه. دلوقتي ما عندناش برضو قدوة، لا ده القدوة دي حاجة مهمة جدا جدا. شكرا لحضرتكم وبالتوفيق ان شاء الله. ثم التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، ما تجيش انا الواحدة اتجوزت وخلفت الوجه اقول لها ده انا عايزة من بدري جدا، عايزة من المدرسة، عايزة من الحضانة. ده اللي احنا كنا في فترة اواخر الستينات وبداية السبعينات بنعمل كده. دلوقتي بنبكي على اللبن المسكوب، لكن ما اعتقدش ان في حاجة. وبعدين تطلع تتكلم باللغة العربية وتقول انتبهوا ايها السادة الانجاب، يا ستي ده بقول ان احنا عندنا امية عادية، تقوم بتكلموا باللغة العربية، هيقفلوا في وشك التلفزيون اكيد. يعني فهي ليها اسلوب معين، تكنيك للوصول الى هؤلاء السيدات، او مش السيدات بس، السيدات بس، للأسرة نفسها، للأب. مين بينزل الريف ويكلم الأب ويكلم الأم؟ مين ده؟ إذا كان فرقة رضا كانت بتنزل الأرياف عشان تشوف إزاي الرقاصات الشعبية وتعملها، كان في حتة معنويات عالية جدا جدا. نعمل ولا يعني نبحث إلا على أننا العمل عبادة، ما بقتش قوي دي. ثم احنا بنسخن بسرعة قوي وننسى بعد كده، يعني ما بنكملش. بمعنى انه ما بشوفش انا حاليا ان يقول لك انا رحت مثلا مدرسة في المطرية، مدرسة في الصعيد، مدرسة في كذا، وكنا مجموعة ورحنا نشرنا ده. ما بسمعش المجلس القومي المرة بيعمل كده، ما بسمعش المدرسة تعمل كده. فما فيش حاجة، يعني ما فيش الحتة بقى انه هذا العطاء في هذا الجيل ما بننشرهوش. ولو في حاجة بتتعمل كده، إذا يعني كانت في جمعية ولا حاجة، ما حدش بيسمع عنها. لا، ده الإنسان أصلا كائن مقلد، ما حدش بيقول بنعمل إيه. لكن إحنا لما كنا نسمع إنه أعظم سيدات مصر كانوا بينزلوا ويشتغلوا ويحاولوا إن هم يوعوا، ما بنسمعش كده الحقيقة دلوقتي خالص. لا، كل في طريقه للأسف.
طيب دكتورة سامية، هل يمكن للطفل الذي عاش لفترة طويلة بالشارع أن يتم تأهيله ودمجه بالمجتمع؟ وما هي المحاور التي يمكن العمل عليها لتحقيق ذلك التأهيل؟
عايز أقول لحضرتك ده ممكن لو أصلاً في تفتيش على الدار، في استمرارية للتعرف على دور الدار، استمرارية في الاهتمام فعلا بأطفال الشوارع. وأنا أقول لحضرتك أنه مثلا عبد الحليم حافظ يعني كبر، كان في ملجأ لما أمه توفت وحصل مشاكل، ثم بعد كده طبعا أخته كبيرة هي اللي كانت يعني احتضنته، عشان كده كان دايما يقول أخته كبيرة الأستاذة علية، يعني كل مصر كانت تعرفها، ما شفناهاش يمكن، بس دايما كان يكلم كده، كان يقول هي أمي يعني. فكان كان أصلا هذه الملاجئ طبعا، لأن كان عدد ممكن قليل، يمكن كان في أسر من عائلات كبيرة بتحترم أو تريد أن تقوم بدور محترم. فكان عبد الحليم حافظ اتعلم الموسيقى في أحد الملاجئ، فدي حاجة من الحاجات يعني، وأسمع برضو وغيره. فإحنا عشان نقدر نغير لازم يكون هناك استمرارية للتفتيش والتعرف على الدور، ويكون في زي ما قلت كده ملاعب مثلا كبيرة، يكون في عطاء أكتر، يكون في اهتمام وزير الوزراء القائمين على هذا الأمر، وكمان يكون في نشر وعي. أنا ما بشوفش أنا أي حاجة بتؤدي إلى أنه الناس تروح لي أي ملجأ وتقول وتقعد معاه أو تقول لهم قصة، أو تقول لهم أنه مثلا يعني أنه طه حسين ده كان ضرير لكن وفقير لكن أصبح وزير التربية والتعليم. يا سيدتي ما فيش، ما بنحطش دلوقتي، ما بنحطش مثل أعلى قدوة، ده أمر في منتهى الأهمية، ما بنقولهاش. فإحنا عشان نعمل كده، عشان نخرج من هذه جبهة صعبة جدا، لازم يكون في ناس. مش حكايه ان انا دوله تقوم تعمل ملاجئ، لا، البني ادم اللي قايم على الملجا ده مين دوره ايه، سيرته الذاتيه ايه، وهكذا. انما انا اقول مثلا انه الملجا ده الدوله عاملاه وعليه موظفه، لا، ما ينفعش. مهم قوي انه يكون في مدارس بتروح وتقعد، يعني مثلا حد في مدرسه ثانوي ويكونوا مدينهم التدريس ويعرفوا ازاي عضو او مجلس قومي زي ما بقول، وهكذا. بس ما فيش حته الجزء اللي انت عايزه تعملي كده، فاهمه؟ انه على فكره هذا ليس معناه ان هناك صعوبه، ولكن هذا معناه انه يجب الا تكون فقط مجرد بيوت لهؤلاء الاطفال او دار ايتام او ملاجئ، لكن احنا محتاجين نشحن الجانب العاطفي الجانب النفسي، وده اللي احنا مش محترمينه خالص. لما اقولك ان سيد مكاوي كان ضرير وكان اجمل الحان سمعناها منه، لما اقولك ان عبد الحليم حافظ اجمل الاصوات المحبوبة في العالم العربي كله وكان قد تعلم الموسيقى داخل ملجأ، فاحنا ما بنديش يا سيدتي دلوقتي قدوة. احنا حاليا بنتكلم دائما على الجانب المالي، المادة اصبحت هي كل شيء، وده على فكرة في منتهى الخطورة خصوصا بالنسبة للاطفال. لانه انا لما اعلم اولادي انه في طفل صغير محتاج وانا مش هديلك المبلغ ده بتاع كل يوم، هدي الولد الصغير ده او هعلمه او ادخله مدرسة، هنا بعلمه ان يكون قبل كل شيء انسان. لكن حاليا الاطفال في المدارس بتدور انت ماسك شنطة شكلها ايه، انا لابس تيشيرت مكتوب عليه ايه، هو ده الحقيقة اللي هو بيسير دلوقتي في المجتمع، وده أمر خطير جدا. معناها أني أنا مبعدي الطوفان ولا أتحمل الأخر. عشان كده على فكرة مش خروجا على موضوعنا، لكن عموما أصبحت الأنانية عالية جدا لدرجة أن كل دقيقتين حالة طلاق في مصر، لأن كله بيقولك أنا ما حدش يتكلم معايا، أنا الملك الأكبر. يعني لا، محتاجين نعظم جانب الإنساني والعاطفي ونتنازل شوية عن الأنانية، ونتفهم أنه في ناس محتاجانا، ويمكن ربنا بيخلينا إحنا أكثر رحمة عشان ربنا بعد كده يعني يرضى علينا على الأجر. دي مش ما بنقولهاش ولا حتى في البرامج الدينية للأسف.
الكاتبة والأديبة والأستاذة في علم الاجتماع بجامعة عين شمس الدكتورة سامية خضر، كنت معنا ضيفة كريمة بعرب بوينت بودكاست. شكرا لك على هذه المداخلة.
شكرا لحضرتكم، وأنا الحقيقة اللي تشرفت بكم. أهلا وسهلا.
المشهد في العراق لا يختلف كثيرا. أحداث الحروب التي مرت بالبلاد على مدار عقود هي الأخرى ألقت بظلالها على الأطفال، بينما نزوح العوائل والأحداث المريرة في عام 2014 ودخول تنظيم داعش الإرهابي إلى البلاد جعل الكثير من أطفال الشوارع بالمحافظات الغربية حصراً يفترشون الشوارع بلا مأوى، والمجتمع ينقسم بالنظر إليهم إلى قسمين. فمنهم من يتعاطف معهم ويقول
ظاهرة يعني سلبية جداً يعني بالمجتمع، وهي نتيجة كثرة الحروب، عدم الشغل موجود، كل هاي تؤدي إنه يعني الطفل يطلع بالشارع يقول له شوف لنا أكل، شوف لنا شيء، يشتغلون أهله. مرات صارت اليتامى كثرة، فاشتغلت مثل العصابات، اشتغلت مثل الموجودات هاي، مرات نشوفها بالمسلسلات، مرات نشوفها بواقع حال موجود، فيستفادون من أدها. بس هو خطيئة لا حول ولا قوة، يعني الطفل شو يسوي؟
ومنهم من يتصور أن مافيات تجارية تقف وراء انتشارهم.
أكو ناس فعلاً دا تشتغل وفعلاً هي محتاجة لهذا الشيء، بس برغم انتشارها وكبر هاي الظاهرة، اليوم أنا واحد من الناس من قبل عمري أشوف طفل صغير وبين أنقهر عليه، وأشوف أمه قاعدة على الرصيف تنتظر أنقهر عليه كظاهرة. إحنا كنا عندنا عوائل وعندنا أطفال، فبصراحة أشوف يعني أبوه علي أنقهر. هسه من انتشرت اليوم أنا بكل بساطة يعني قمت ما ينكسر قلبه على أي واحد بيهم، لأن ده أشوف أكو سيارات الفجر ده تجيبهم تنزلهم وترجع تلومهم بالليل، فيها صارت تجارة اليوم. ليش الأطفال وصلوا بهيجي أعداد زين وعافوا مدارسهم وعافوا حقوقهم اللي هي أصلا ما توفرت لهم، وظلوا اليوم هو بدأ بعمر صغير بالترافيك لايتات وبالشوارع.
فكيف ألقيت هذه الويلات على هؤلاء الأطفال الذين سكنوا الشوارع وأصبحوا ضحايا لمافيات الشوارع وتجار اللا ضمير؟ فمنهم من تم استدراجه في طريق المخدرات والعمل بها وتعاطيها،
ومنهم من تعرض للاغتصاب، ومنهم من فقد أعضاءه نتيجة وقوعه ضحية لتجار الأعضاء البشرية.
لتسليط الضوء أكثر على مصير هؤلاء الأطفال في العراق، ينضم معنا عبر الهاتف عضو مفوضية حقوق الإنسان الدكتور أنس العزاوي. دكتور أنس، أرحب بك ببرنامج عرب بوينت بودكاست وأشكرك على قبول الدعوة.
أهلا وسهلا بكم وتحياتي لكم جميعا.
دكتور، ظاهرة انتشار أطفال الشوارع في العراق أصبحت كبيرة وبشكل متسارع، إلى ماذا توعي السبب انتشارها بهذا الحجم الكبير؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولجميع مستمعيكم الكرام. نعم، هذه الظاهرة بدأت تشكل آفة من الآفات التي تنخر بالمجتمع العراقي مع تراجع البرامج والسياسات العامة الحكومية القادرة على منع هكذا ظاهرة، وأيضا قلة الدعم للأجهزة التنفيذية أو جهات إنفاذ القانون الخاصة بمكافحة أساليب أو عصابات التسول، مع ارتفاع معدلات انتشار عصابات التجار بالبشر، والتسول هو جزء من هذه العصابات وباقي عصابات المخدرات وغيرها وغيرها. هذا جانب. الجانب الآخر يرجع إلى الواقع الاقتصادي الذي يعيشه العراق مع تذبذب أسعار النفط في السنوات الماضية وجائحة كورونا، وأيضا ما ترتب على إنهاء فترات النزوح في المناطق التي كانت تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي، وما رافقها من تفكك أسري وعائلي، وأيضا انتشار هذه الظواهر واستسهال الحصول على المبالغ والأموال من هذه التجارة الرابحة في العراق لعدد كبير من العصابات التي تمتهن التسول وتستعين بالأطفال والنساء أيضا في هذه الظاهرة. هذا جانب. من الملفت النظر أن هذه الظاهرة لن تقتصر فقط على العراقيين، وإنما أيضا تعدتها لكثير من الأشخاص من العمالة الوافدة العراقية التي تخالف شروط العمل والسكن، وأيضا من المهاجرين أو اللاجئين مثلا، وخصوصا هناك عدد لا بأس به من اللاجئين السوريين فعليا الذين هربوا من جحيم داعش، وبالتالي أيضا أصبحوا عرضة ومادة لعصابات التسول للاستفادة منهم، سواء كانوا أطفال إناثا أو ذكور.
طيب دكتور أنس، البعض يرى أن هؤلاء ضحية للحروب، والبعض الآخر يقول هناك مافيا تستفيد من تسكعهم بالشوارع، كيف تنظر لاختلاف هذه الآراء؟
هي الحالتين موجودة بالعراق، هي مع اختلاف الآراء، لكن هي الحالة مشخصة والظاهرة ليست بجديدة ومستفحلة أيضا.
طيب من المعني بهذه الآفة؟
مع اختلاف هذه الأفكار، لكن تبقى هل قادرين كوزارات عراقية وجهات إنفاذ قانون على القضاء على هذه الظاهرة، وبالتالي القضاء على العصابات تعمل على الاستفادة من هؤلاء أو تستغل هؤلاء الأطفال بتحقيق هذه المشاريع الربحية غير الإنسانية من هؤلاء، سواء كان أطفال ذكورا أو إناث؟
طيب دكتور، هل هناك يعني حلول لهذه الظاهرة، ظاهرة التشرد، هل هناك حلول؟
على المدى المنظور لا توجد حلول، لكن وزارة الداخلية من خلال تشكيل مديرية الشرطة المجتمعية تعمل بقوة على تفعيل قانون مكافحة التسول، بالإضافة إلى تفعيل إجراءاتها وقوانينها فيما يتعلق بتطبيق قانون رقم 50 لسنة 2017 الخاص بالاتجار بالبشر، وبالتالي تجديد العقوبة على منفذين أو من يدير هكذا شبكات، وبالتالي محاولة تقليص حجم الضرر، لكن فعليا تبقى الحاجة إلى ملاذات آمنة أو دور للرعاية وإعادة التأهيل لأطفال الشوارع أو المتسولين.
طيب دكتور، هل تعتقد ربطا مع إجابتك دكتور، عذرا على
المقاطعة، نقطة على هذه الظاهرة، نعم
عذرا على المقاطعة، هل تعتقد أنه من السهل تأهيل طفل آوى إلى الشارع فترة طويلة واختلط بالمافيات مثل ما حضرتك تذكر، يعني خلينا نقول البعض منهم وليس كلهم، يعني من اختلط بالمافيات وتجار المخدرات، هل ممكن أن يؤهل مرة أخرى ليصبح شاب بالمستقبل مشرف؟
شديدة الصعوبة والتحدي موجود فعليا، لكن من واجبنا كمؤسسة إنسانية إعطاء فرصة لمن جنح فعليا للاستفادة من عنده وتعديل سلوكه، ومن الممكن تأهيله والاستفادة من عنده كفرد ناجع وناتج بالمجتمع، وبالتالي هذا جزء من عنده يقع. نعم، يعني وشاركت في يعني قلة تأثير البرامج الحكومية على إعادة التأهيل، وفي كثير من الأحيان يعني عدم الثقة موجودة بقدرة البرامج التأهيلية، البرامج الحكومية على التأهيل، لكن هناك الكثير من المنظمات الدولية سواء كانت الأممية أو الدولية ذات الطابع الإنساني واللي قادر على صياغة ودعم برامج وتنفيذ برامج هكذا برامج في العراق، لكن يبقى إمكانية تعزيز التشاركية في العمل بين الجهات الحكومية، المؤسسات الوطنية كالمفوضية العليا لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، وأيضا التشاركية والتفاعلية مع المنظمات الدولية لاستعانة بالبرامج الأممية القادرة على فعليا على تأهيل هؤلاء يعني الأطفال الذين كانوا عرضة لعصابات التسول أو التجار بالبشر.
طيب دكتور، كعضو بمفوضية حقوق الإنسان اليوم، هل هناك آلية معينة تعملون عليها لحل ولو الجزء البسيط من هذه المشكلة؟ وكيف تقيم الدور الحكومي بالنظر لهذه القضية؟
وفق المهام المرسومة للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في المادة 5 من قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان رقم 53 لسنة 2008 المعدل، القانون أعطانا الحق بإرسال فرق ميدانية رصدية لرصد الحالات والظواهر الاجتماعية المسيئة للمجتمع، المتابعة التنفيذية مع الأجهزة التنفيذية بمختلف درجاتها من رئاسة الوزراء، الوزراء والوكلاء والمدراء العامين وأيضا الحكومات المحلية، وبالتالي تعديل أو تقييم أو طلب بتعديل حتى القوانين بالتنسيق مع لجنة حقوق الإنسان النيابية ولجنة المجتمع المدني فيما يتعلق إذا كانت هناك قوانين يحتاج إعادة صياغتها حتى تكون متوائمة وموائمة مع القوانين والتشريعات الدولية، بالإضافة إلى الندوات وورش التوعية وحملات التوعية والمناصرة التي تقوم بها المفوضية العليا لحقوق الإنسان وحتى البرامج التدريبية مع كل الأجهزة الحكومية. نعم، حجم الاستجابة قد يكون متفاوت بين جهة حكومية وأخرى، لكن بطبيعة الحال هذه واجب من واجبات والمهام القانونية والدستورية الملقاة على المفوضية العليا لحقوق الإنسان. هناك تجاوب من بعض الأجهزة الحكومية وأجهزة إنفاذ القانون، وهناك دعم أيضا من رئاسة الوزراء ممثلة بشخص رئيس الوزراء، لكن يبقى الاستجابة على المستوى الميداني للأجهزة التنفيذية هو المعضلة وهو التفاوت في هذا في الأداء أيضا.
نعم، عضو مفوضية حقوق الإنسان بالعراق الدكتور أنس العزاوي، كنت معنا ضيفا كريما بعرب ويند بودكاست، شكرا لكم وحياكم الله.
شكرا جزيلا لهذه الاستضافة، بارك الله بكم.
بيت الإبداع العراقي لمؤسسه الأستاذ هشام الذهبي سطر قصة عنوانها التحدي والإرادة، من منزل متواضع وصغير بإمكانيات فردية تمكن هشام الذهبي أن يبدأ رحلة التحدي والنضال من أجل إنقاذ حياة الكثير من أطفال الشوارع ممن كانوا بلا مأوى.
لسه في الأيام أمل مستنين، طول ما في الأيام في ناس عايشين عشانها، لسه للأحلام بقية مكملينها، طول ما في إحساس قلوبنا مصدقين.
عاشوا برعاية هشام الذهبي بعد أن تقطعت بهم السبل ولم يجدوا سوى الأذقة والشوارع، فكان لهم نعم الأب. بإرادة وبصبر ونفس طويلة تمكن هشام الذهبي وبمساعدة الخيرين من افتتاح مبنى أكبر لهؤلاء الأطفال يوفر لهم فيه كل ما يتمناه الأب لأبنائه، مشروع بدأ بحلم ليصبح حقيقة نتائجها اليوم. فمن هؤلاء الأبناء، وأقصد أبناء هشام الذهبي، منهم من تم قبوله في كلية الطب والصيدلة والهندسة وبمختلف الاختصاصات، وبذلك يكون الذهبي قد سطر قصة ذهبية عنوانها البيت العراقي للإبداع، بيت يرعى الأيتام والمشردين وكبار السن.
ويشرفنا أن ينضموا معنا من بغداد الأب المثالي ومسؤول مؤسسة البيت العراقي للإبداع الأستاذ هشام الذهبي. أستاذ هشام، مرحبا بك معنا بعرب بوينت بودكاست، وأشكرك على تلبية الدعوة.
مرحبا وكل الهلا بكم، وأكيد أتشرف، وتحياتي لجميع المستمعين ولجميع العاملين.
شكرا لك أستاذ هشام. المشوار كان طويلا حتى تحقق الحلم، مؤسسة بيت الإبداع العراقي، هل لك أن تحدثنا عن بداية هذا المشوار ولماذا اخترت هذا الطريق الصعب؟
نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة يعني هو أكيد المشوار طويل كان، ولكن التضحية يعني الموضوع كان يستحق، والتضحية يعني مطلوبة كان، خصوصا إذا كان الموضوع يخص مجموعة من الأطفال العراقيين المحرومين اللي يحتاجون أن يتقدم لهم يد العون. بدينا بمشوارنا ب 2004 وحلمت حلم أنه أسوي بيت كبير من أجمل البيوت في العراق لإيواء هؤلاء الأطفال، والحمد لله والشكر قد يكون الحلم طال، قدرنا نصبر خلال 18 سنة، ولكن كانت الثمار والنتائج كبيرة جدا، يعني عوضتنا عن سنين الصبر. اليوم احنا عندنا بيت من أجمل البيوت في العراق ومؤسسة البيت العراقي للأبداع.
طيب أستاذ هشام، يعني هل هناك من تحديات واجهتموها خلال هذه الرحلة الإنسانية الطويلة؟
يعني ماكو مشروع في أي جانب من جوانب الحياة ما في تحديات، خصوصا أنه إذا كان مشروع إنساني ومشروع فكرة جديدة أنه تتعامل مع مجموعة من الأطفال اللي ضاقت بهم السبل ولقوا الشارع ما هو لهم، فبالتالي كنت أحارب على أكثر من جبهة أنه المجتمع رافض الفكرة، مؤسسات الدولة ما حدا استعداد أن تتعاون وياي، كل الناس كانت تستهزئ بالفكرة. يعني بعد 10 ورا ما بدينا الشغل ورا 10 سنين يلا بدت الناس تتفاعل يعني وتقتنع بما نقدمه.
طيب أستاذ هشام، اليوم هناك من يقول أنه مستحيل تأهل طفل عاش بالشارع، لكن بتجربتكم الشخصية ثندتم هذه المقولة. من أبنائك من دخل في الطب والهندسة والصيدلة، كيف عملتم على تأهيل هؤلاء ليصبحوا شبابا واعدا في المستقبل؟
حقيقة يعني المنظرين صار، وهذول المناظرين يعتمدون على النظريات ويعتمدون على الكتب والدراسات، هم اللي واصلين مرحلة الياس واللي دائما يعطون انطباع انه تأهيل الأطفال صعب جدا. ولكن الناس اللي تعمل على أرض الواقع، الناس الميدانيين اللي مثلنا، هم اللي يعرفون إذا كان هناك أمل أو لا يوجد أمل. أنا أقول لهم خلي يجيبون لي أي طفل، أي طفل يختارون، أي طفل مشرد، وأنا أطمع من يمه عنصر فعال بالمجتمع وعنصر يحتذى به وكل الأطفال تتمنى أن تصلح.
أستاذ هشام، عملتم عليهم يعني من الجانب النفسي، يعني الطفل اللي بالشارع هذا الطفل اختلط بسلبيات كثيرة، ودعنا بعيدا عن الاختلاط، هو يعاني من أزمة فقدان الأبوين، خاصة الأطفال اللي ما عندهم وثائق رسمية، أقصد إني ما يعرف ذويهم نهائيا، ما يعرف أهله. اشتغلتوا على موضوعة التعبئة النفسية لهذا الطفل؟
يعني إحنا بحكم تخصصي أولا مجال علمي،
وأنا أعلم ذلك أستاذ هشام.
إيه، الأمر الثاني إنه أنا صاحب تجربة عملية امتدت إلى أكثر من 18 سنة، فبالتالي أطلع عملية تأهيل هؤلاء الأطفال عملية يعني بسيطة بالنسبة لي، أكيد هي بالنسبة لباقي أفراد المجتمع وبالنسبة للمجتمع ومؤسسات الدولة عملية صعبة جدا، ولكن بالنسبة للشخص اللي يمارس هذه العملية كل يوم خلال 18 سنة أكيد تصبح العملية سهلة، وقدرنا أنه نحول الأطفال من أطفال عالة على المجتمع إلى أطفال يعني هم شأن كبير في المجتمع وثقتهم عالية بنفسهم وعناصر فعالة، كل المجتمع ينظر لهم بنظرة فخر واعتزاز كونهم أبناء العراق. اللي اشتغلنا عليه وفرنا لهم بيئة آمنة، وفرنا لهم يعني قدمنا لهم الخدمات النفسية والاجتماعية والطبية والثقافية والتربوية إضافة إلى الفنية والرياضية. الطفل يحتاج في أي بيئة، أي بيئة، حتى اللي الطفل اللي عايش ويا أمه وأبوه يحتاج أنه على الأقل يعرف شنو حقوقه وشنو واجباته، ويحتاج أنه ينعامله باحترام وبحنان وخليه يعيش حياته كرامة.
طيب أستاذ هشام، بناء على خبرتكم الغنية جدا في هذا المشوار، ما هي الحلول التي تقترحونها بحيث يكون للحكومة فيها دور فعال للحيلولة دون انتشار هذه الآفة المعيبة؟
حقيقة يعني احنا عندنا كثير من المقترحات والأفكار اللي قدمناها للحكومة مستمرين نتواصل معهم، من ضمنها أولا تشريع قانون حماية الطفولة، ثانيا فتح مؤسسة الطفل العراقي اللي تكون هي مسؤولة عن كل الأطفال بالعراق، هي باعتبار وزارة مصغرة. الشيء الثالث غلق كل دور الأيتام الأهلية والحكومية وتحويلها إلى مراكز تأهيل و
رعاية وتثقيف، يعني نفتح أكاديميات مو نفتح دور تقليدية ونحط حراس بالباب وندخل الأطفال بأمر قاضي ونطلعهم بأمر قاضي. إحنا نريد نفتح مراكز وأكاديميات للإبداع لغرض تخريج أطفال مبدعين خالين من مشاكل العقد النفسية.
هم الفقراء للأسف الشديد، يعني قليل ذنبه والذنب جم، ولكن للغني رب غفور. الأستاذ هشام الذهبي مسؤول البيت العراقي للإبداع والأب المثالي للكثيرين، شكرا لحضوركم الكريم.
شكرا جزيلا، تشرفت بكم.
الأطفال هم أمانة في أعناقنا جميعا، تربيتهم ورعايتهم هي حق لهم وواجب على الجميع.
نعم، من حقهم أن يعيشوا طفولتهم على أكمل وجه، وأن يتلقوا العناية الكاملة حتى النهاية، وأن يعيشوا وسط نظام أسري مترابط كي لا يحملون في قلوبهم الحقد والضغينة تجاه مجتمعهم وأفراده، ويكونون في مجتمعهم عامل بناء وتطور لا هدم وخراب.
إلى هنا نصل إلى نهاية حلقة اليوم من عرب بوينت بودكاست، كنا معكم فيها أنا شيماء ثامر
ومحمد جمعة. شاركونا وضعوا تعليقاتكم
ولا تنسوا علامة الإعجاب.
لا نقول وداعا
بل إلى لقاء قريب.